بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم.
نعم، هذا القسم من التوسل الممنوع، هو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين. فتقول: أسألك بنبيك، والباء باء القسم، فهذا ممنوع. أو السؤال بأنفسهم، يعني تسأل الله عز وجل متوسلا بذوات الأنبياء والصالحين. فالتوسل بالذات، هذا السؤال بأنفسهم، هذا لا يجوز. أو التوسل بالإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين، فتقول: أسألك بنبيك، فهذا لا يجوز، لأن الباء هنا للقسم، والقسم يكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون بمخلوق. فكيف تسأل الله عز وجل بالقسم بالمخلوق؟ نعم.
فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين.
نعم، هذا كله لم يرد به دليل، أن تقول: أسألك بنبيك، فهذا لا يجوز، ولم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه.
والمراد بمسألة النزاع كما تقدم ليس معناه أن فيها خلاف معتبر، يعني أنه وجد من يقول ولا دليل عليه، الذي يقول هذا لا دليل معه، فحينئذ يكون قوله مردودا، ولا يجعل مسائل النزاع عن مسائل اجتهاد، لا، ولكن المعنى أنه وجد من يقول ذلك، ولكن لما لم يكن على قوله دليل فإنه يطرح. نعم.
فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. وقد ثبت أنه لا يجوز القسم،
والمنكر عليه، قال فإن القائل بهذا قد قال ما قال العلماء، إلا إذا قصد بالمنكر من يرى الجواز. قال: فإن القائل بهذا قد قال ما قال العلماء، يعني القائل بالمنع من التوسل، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه، لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يبقى والمنكر على، أو نقول والمنكر عليه إذن هنا، يعني والمنكر على من يمنع، لأن الذي ليس معه دليل هو من؟ هو الذي يقول بالإقسام، هذا الذي ليس معه دليل. أما من يقول بأنه لا يتوسل بمعنى الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فهذا الذي قال ما قاله العلماء، الذي يمنع هو الذي قال ما قاله العلماء. يبقى إذن المنكر عليه، المنكر على من يمنع، ليس معه نقل يجب اتباعه ولا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم.
وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك.
إذن المنكر عليه، المنكر على من يقول هذا، أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، المنكر على هذا ليس معه نقل يجب اتباعه. نعم.
وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، وأن نعم. هذا نذر شرك لا يوفى به،
هذا نذر شرك لا يوفى به، أن ينذر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي، هذا نذر شرك لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فكيف بالشرك؟ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، كأن ينذر مثلا بأن يأتي بمن يضرب بالموسيقى، أو ينذر أن يفعل معصية، فهذا لا يجوز، فكيف بالشرك؟ فهو أعظم، فلا يجوز الوفاء به. لكن الفرق بين ناذر المعصية وبين ناذر الشرك أن من نذر شركا فإنه لا يفي به، وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، وليس عليه كفار، كمن حلف بغير الله، فالناذر لغير الله كالحالف بغير الله، فإن عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن لا كفارة عليه. أما من نذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارته كفارة يمين. أما ناذر لغير الله عز وجل فهذا يستغفر الله ولا شيء عليه. نعم.
وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه.
نعم، كذلك إذا حلف بمخلوق، فإذا حلف بمخلوق فهذا آثم، والحلف بالمخلوق هذا شرك أصغر، فعليه ماذا؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل. وهل عليه كفارة؟ نقول لا كفارة عليه، ولا ينعقد به اليمين. الحلف بغير الله، حلف بنبي، حلف بأحد من المخلوقات، بأبيه، بكذا، فهذا حلف بغير الله، وهذا شرك أصغر، ولا ينعقد اليمين به ولا كفارة فيه، إنما الكفارة في اليمين المنعقد. حلف بالله لا يفعلن كذا، حلف بالله لا يفعلن كذا، هذا إن لم يفعل فعليه كفارة، فينعقد اليمين بالله عز وجل أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. أما إذا حلف بمخلوق فإن اليمين لا ينعقد ولا كفارة عليه. نعم.
حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين.
نعم. فإذا يقول حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمين كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين. نعم. فإذا لم يجز
أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟
نعم، يعني إذا حلف بالنبي يقسم بالنبي، في حلف بالنبي على مخلوق هذا لا يجوز، فكيف إذا أقسم بالمخلوق على الله؟
إذا كان إذا أقسم بالمخلوق على المخلوق هذا لا يجوز لأنه حلف بغير ذلك، فكيف يقسم بالمخلوق على الله عز وجل؟ يبقى من ناحية هو أقسم من ناحية أقسم، ومن ناحية أقسم بمخلوق. نعم.
وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء،
وهو التوسل بالذات. نعم.
فهذا أيضا منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك.
نعم.
فإن هذا إنما يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته،
لأنه لا نقول هذا الشيء واجب أو هذا الشيء مستحب إلا بدليل يدل على الطلب، الشارع طلب ذلك، إما طلبا جازما فهذا هو الواجب، أو طلبا مستحبا فهذا هو المستحب، ولكن لم يرد هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أن ولا أحد من الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم، وهو السؤال به من غير إقسام به. يقول شيخ الإسلام فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه مما يستجاب به الدعاء اللي هو التوسل يعني أو سؤال الله عز وجل به من غير إقسام. يقول وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، طالما أنك تقول بأنه قرب وطاعة، قرب وطاعة إذن يكون إما واجبا وإما مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. فإذا لم يشرع هذا لأمته،
فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله.
إنما يكون محدثا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. إذا لا الإقسام بالمخلوق على الله ولا التوسل بالمخلوق بذاته، فهذان أمران ممنوعان لم يأتي بهما دليل، ولو كان الإقسام على الله عز وجل بالمخلوق أو التوسل إلى الله عز وجل بذات هذا المخلوق قربة لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه فإنه لا يكون قربة، يكون معصية. نعم.
فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة.
نعم.
وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم، وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا.
نعم.
كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله.
تبعتم؟ هذا خلاص. يقول ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا أن تسأله بالمخلوقات، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا، لا أن تقسم بمخلوق فالقسم بالمخلوق لا يجوز، ولا أن تسأل بمخلوق بل هذا منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ أحد أن يحلف بمخلوق، يقول والكعبة والنبي هذا حلف غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حلفا فليحلف بالله، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا كان لأحد، فكما أنه لا يسوغ أحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، أي أنه يقسم بالمخلوق على الله عز وجل، كذلك أيضا لا يسأله بنفس المخلوق، فلا يقسم بالمخلوق ويحلف به على الله، ولا يسأله بنفس المخلوق، وإنما يسأل بماذا؟ بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيل. يسأل بالأسباب التي تناسب الدعاء، وهو أن يسأل الله بأسمائه عز وجل، بصفاته سبحانه وتعالى، يتوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة. هذا هو التوسل الوارد، وهو التوسل المشروع. نعم، كما سبق. فالتوسل إذن على قسمين: توسل مشروع، وهو التوسل سؤال الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة كالإيمان بالله، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاتباع رسول الله. تسأل الله عز وجل باتباعك لرسول الله، لا تقسم على الله بالنبي ولا تتوسل إلى الله عز وجل بذات النبي، إنما تسأل الله عز وجل باتباعك لنبي، فتقول اللهم باتباعي، اللهم بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم أعطني كذا وكذا. يبقى هذا توسل مشروع. يبقى التوسل بأسمائه، التوسل بصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، هذا كله من التوسل المشروع. التوسل بدعاء الرجل الحاضر الصالح الموجود، بدعائه، بدعاء نبي، بدعاء صالح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، بدعاء الصالح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كما توسل عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، هذا أيضا من التوسل المشروع. طيب، النوع الثاني التوسل الممنوع، هو أن تتوسل الله سبحانه وتعالى بالإقسام بالمخلوق، بالإقسام عليه بمخلوق، أو بسؤاله سبحانه وتعالى بذات المخلوق، تسأل بذات المخلوق أو تقسم على الله بالمخلوق، فكلاهما ممنوع. أو تتوسل بجاه الأنبياء والصالحين، هذا أيضا ممنوع. فلا تتوسل بجاه الأنبياء ولا بالصالحين، بالأموات هؤلاء لا يجوز، ولا تتوسل بالإقسام على الله عز وجل بمخلوق، ولا تتوسل بذوات هؤلاء المخلوقين، فكل هذا ممنوع. نعم، كما تقدم، يقول الشيخ الإسلام كما تقدم تفصيل. نعم
شيخنا، يعني هنا يقول: فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد إيه تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي وخلفاء الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عنده.
نعم،
يعني هذه
اللي هو التوسل الممنوع، يعني اللي هو الإقسام على الله عز وجل بأحد أو سؤال بذوات أحد. نعم.
وقبل ذلك شيخنا قال: فيرد ما تنازع فيه لله ورسوله ويبدي كل واحد حجته. وقال أيضا: والمنكر عليه ليس معه نقل.
قال هناك فيما يتعلق بالعقوبات، فيما يتعلق بالعقوبات، وما جعل مسائل النزاع هي مسائل الاجتهاد اللي يسوق فيها الخلاف، لكن يعني يقول نازع فيها البعض، لكن ما في دليل معه.
يعني والمنكر عليه ليس معه نقل يجب
اتباعه. ده المنكر على أهل الحق، المنكر على أهل الحق، وليس المنكر على المبطل، إنما المنكر على أهل الحق. قال رحمه الله: وإن كان في العلماء من جوزه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه. إن كان في العلماء من جوزه، هذا معنى كلمة نزاع، لكن ليس معنى أن هذا من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الاجتهاد. ليه؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام: لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغير من المخلوقين. وإن كان في العلماء من جوزه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم. يعني نزاع يعني يعني هناك من نازع فيها، وليس مسائل النزاع اللي هي مسائل الاجتهاد. انتبهوا لهذه المسألة في كلام شيخ الإسلام، فتكون مسألة نزاع يعني نوزع فيها العلماء الذين معهم الدليل نوزع فيها بمعنى أن أحدا قال بخلافه فيرد إذا ما تنازع فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجتك كما في سائر مسائلي إن إذا أبدي حجتك عندك دليل طبعا لا شك أنه ما معه دليل وليس هذا مسائل العقوبات في إجماع المسلمين بمعنى مسائل العقوبات يعني كتعاقب من يقول هذا عقوبة بدنية لا إنما ترد عليه قوله بالدليل بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم يعني لو جاء أحد يعاقب من مثلا قال أنا أقلد عالما فلا يعاقب في ذلك ولكن يرد عليه بالدليل يرد عليه بالدليل هذا كلام شيخ الإسلام نعم لأنه قال فإن القائل بهذا قد قال ما قال العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي ولا عن الصحابة اللي هو من قال بالإقسام وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم نعم
لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذي رواه أحمد
الشيخ سم يقول لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم لهذا ده معنى قول مسألة نزاع يعني وجد من قال ذلك وإذا وجد من قال ذلك إذن صارت شبهة عند القائل به فلا نعاقبه وإنما نبين له نعم
وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه
ومن قوله ليس بحجة من هو الذي قوله ليس بحجة أي أحد سوى النبي صلى الله عليه وسلم نعم
والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته نعم. وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم
نعم
وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا ولفظه لا حجة فيه فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم
يعني وهو يقول هذا مردود عليه بردين الرد الأول أن الحديث ضعيف لأن فيه عطية العوفي وهو ضعيف بإجماع أهل العلم طيب الثاني مع ضعفه فإن لفظه لا حجة فيه الذي استدل به على التوسل بالذوات فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا بحق السائلين يعني بذواتهم هو يقول هكذا يزعم شيخ الإسلام يقول هذا لا حجة في لفظه فإن حق السائلين عليهم أن يجيبهم وحق العابدين أن يثيبهم والله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهو حق أحقه الله تعالى على نفسه الكريمة بوعده الصادق باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقوالهم وقد تقدم بص الكلام على ذلك فيكون سؤالا بشيء مشروع يبقى له تأويل مشروع له تأويله المشروع يبقى أسألك بحق السائلين يعني أسألك بحق السائلين وهو إجابتهم التي وعدت بها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وبحق ممشاي وهو الإثابة فإنك قد وعدت من مشى إلى الطاعة أن تثيبه، يبقى لا إشكال فيه، يبقى هذا توسل بشيء مشروع. يبقى إذن هذا الحديث الذي استدل به من رأى التوسل بذوات الصالحين مردود من جهتين، الجهة الأولى من جهة ثبوت هذا الحديث وهو أنه لم يثبت بل هو ضعيف، الجهة الثانية من جهة لفظه وأن لفظه ليس فيه شيئا غير مشروع بل هو محمول على الشيء المشروع وهو ما وعد الله عز وجل به من إجابة السائلين، وهو أن الله عز وجل يجيبهم كما قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك حق الممشاية أي من الإثابة على الطاعة. نعم.
وهذا بمنزلة الثلاثة الذين سألوه في الغار بأعمالهم، فإنه سأله هذا ببره العظيم لوالديه، وسأله هذا بعفته العظيمة عن الفاحشة، وسأله هذا بأدائه العظيم للأمانة، لأن هذه الأعمال أمر الله بها ووعد الجزاء لأصحابها، فصار هذا كما حكاه عن المؤمنين بقوله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
توسل بعمل صالح وهو الإيمان بالله عز وجل. نعم. لكن كما قال شيخ الإسلام لن تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليلا واحدا على التوسل بذوات الأنبياء والصالحين أو الإقسام على الله عز وجل بالمخلوق، هذا كله لن تجده. وهذا يبين معنى كلمة شيخ الإسلام مسائل النزاع، يعني وجد من قال، فإذا وجد من قال ليس هو قول الله وليس هو قول رسول الله، إذن هذا قول من ليس قوله بحجة فيكون مردودا عليه. فليس معنى كلمة النزاع مسائل النزاع يعني مسائل الاجتهاد المعتبر، لكنها تكون شبهة عند من يقول بها تقتضي أن نبين له لا أن نعاقبه. نعم.
وقال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلك،
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، أي فبإيماننا بك اغفر لنا وارحمنا. نعم.
وقال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
يعني فقل فآمنا فاللهم بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا، يبقى هذا توسل مشروع. نعم.
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في السحر اللهم دعوتني فأجبت
فأجبتك نعم
وأمرتني فأطعت وهذا سحر فاغفر لي.
إيه نعم، دعوتني فأجبتك أن أقوم بالطاعة وأمرتني فأطعتك، فبإجابتي وطاعتي اغفر لي، يبقى هذا بمشروع توسل الله عز وجل بالعمل الصالح. نعم.
وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا.
هذا الخلاصة بقى. نعم. وأصل هذا الباب أن يقال
الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به إما أن يكون مأمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحا لا مأمورا به ولا منهيا عنه.
هذه الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب والمستحب، المحرم والمكروه، المباح. نعم.
وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح،
مأمور به على الوجوب أو الاستحباب أو مباح لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. نعم.
فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بالمخلوقات العظيمة أو ببعضها.
نعم.
فمن قال إن هذا مأمور به أو مباح في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، فهذا لا يقوله مسلم.
نعم، إذا فرقت بين مخلوق ومخلوق فما الدليل؟ ولو أنك قلت بجميع المخلوقات إذن لك أن تسأل الله بشياطين الإنس والجن، ليس بالصالحين فقط. نعم.
فإن قال بل يسأل بالمخلوقات العظيمة كالمخلوقات التي أقسم بها في كتابه، لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى،
لأن الله أقسم بها في كتابه وهي عظيمة. نعم.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ويسأل بالذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ويسأل بالطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم الله به في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته، فهو سبحانه يقسم بها لأن
هذا وجه إقسام الله عز وجل بهذه المخلوقات. نعم.
فهو سبحانه يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه.
انتبهتم؟ عاد إلى تعظيم الله. كان الله عز وجل يقول لما يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، أي انظر إلى عظمة هذه المخلوقات الدالة على عظمة الخالق سبحانه. يبقى إذن إقسام الله بهذه المخلوقات إشارة وبيان تعظيم الله عز وجل وعظمة الرب سبحانه وتعالى الذي أقسم بها، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقها وفيها من الآيات العجيبة ما فيه، فدل هذا على تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم.
لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه، ونحن المخلوقون ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع.
بالنص والإجماع، بالنص من كان حلفا فليحلف بالله، والإجماع الذي انعقد على أنه لا يجوز الإقسام القسم بالمخلوق. تمام.
بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكر إجماع الصحابة على ذلك، بل ذلك شرك منهي عنه.
نعم، لا شك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم.
ومن سأل الله بها لزمه أن يسأل بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها فجورها وتقواه، ويسأله بالرياح والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين، ويسأله بالبلد الأمين مكة، ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات. ويلزم ذلك أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزير وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم التي تكتب في الحروز والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعزمون.
طرقية أصحاب الطرق الصوفية التي يزعم أهلها أنهم السالكون إلى الله عز وجل بهذه الطرق، وهذه الطرق كلها باطلة، إذ جميع الطرق مسدودة إلا ما كان من طريقه صلى الله عليه وسلم، وطريقه صلى الله عليه وسلم واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
بل ويقال إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى، فحينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام. وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من دين الإسلام بل ومن دين الأنبياء أجمعين. وإن قال قائل بل أنا أسأله وأقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات.
بمعظم
دون معظم من المخلوقات.
يعني إذا رد على من يقول فإن قال قائل نقسم بجميع المخلوقات لازمه أن يقسم بشياطين الإنس والجن. طيب لو قال لا أنا أقسم بالمعظمات من خلقي لازمه أن يقسم بالليل والنهار وهذه والكعبة وغير ذلك. طيب فرد أيضا شيخ الإسلام على هذا. طيب فإن قال بل أسأله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم فالجواب
إما الأنبياء دون غيرهم أو نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو الأنبياء والصالحين دون غيرهم. قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يعبد.
تمام كون بعض المخلوقات أعظم من بعض هذا شيء فربك يخلق ما يشاء ويختار، ولكن أن تحلف وأن تقسم بها وأن تتوسل بها على الله عز وجل فهذا لم يرد به دليل. فكلها مشتركة وإن كان بعضها أعظم من بعض في أنها لا تفعل ند لله، ولا شك أن من حلف بغير الله فقد جعل هذا المحلوف به ندا لله. لماذا؟ لأنه لا يحلف إلا بالله. نعم
لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يصام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقسم بمخلوق، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال لا تحلفوا إلا بالله، وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك.
نعم.
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، ولا فرق بين نبي ونبي.
نعم إن جاز الحلف بنبي جاز الحلف بكل نبي. ثم أين الدليل في الحلف على التفريق بين مخلوق ومخلوق؟ إذن صحيح أن المخلوقات بعضها أعظم من بعض، لكن من جهة الحلف بغير الله فالجميع يشترك في أنه لا يجوز الحلف به لأن الحلف به يجعله ندا لله عز وجل. نعم
وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة، قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه
هذا في الأنبياء فلا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لا الملائكة ولا الأنبياء تعبدونهم من دون الله ولكنكم تؤمنون بهم وتتخذون الأنبياء وسطاء بينكم وبين الله من جهة الاتباع فتتبعون الأنبياء لأنهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى والملائكة بمحبتهم وغير ذلك، أما أنكم تعبدونه من دون الله فلا يجوز. فإذا كان هذا في المخلوقات المعظمة كالملائكة والأنبياء فكذلك في غيرهم. نعم
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة، فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. وقد قال تعالى
إذن هؤلاء عباد مأمورون بطاعة الله عز وجل وهم يطيعون الله، فهل أطعتم الله وتقربتم إلي بما تقرب به هؤلاء العباد؟ فبدلا أن تتقربوا إلى الله عز وجل بدعاء هؤلاء العباد والتوجه إليهم فتقربوا إلي بما يتقرب بها هؤلاء العباد. ولهذا نحن نقول لمن يقول يا حسين، أنت تقول يا حسين، والحسين كان يقول يا من؟ يا الله. فإن كنت محبا للحسين حقا فتقرب إلى الله بما تقرب به الحسين، لا تتقرب أنت إلى الله بسؤال الحسين، ولكن تقرب إلى الله بما كان يسأل به الحسين. فلما كان الحسين يقول يا الله يا رب، قل أنت يا الله يا رب. ولو كان دعاء المخلوق جائزا فإن الحسين عنده من؟ عنده الرسول جده كان يدعوه، عنده علي أبوه مبشر بالجنة كان يدعوه، عنده فاطمة أمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم بضعة مني كان يدعوها. فلما لم يدعو الحسين جده ولا أباه ولا أمه ولا أخاه الحسن الذي هو سيد من سادات شباب الجنة، سيد شباب الجنة، فإذا ما دعا هؤلاء المخلوقين فأولى بك ثم أولى أن تدعو الله الذي كان يدعوه الحسين. نعم.
وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، فبين أن الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبين أن الخشية والتقوى لله وحده، فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق.
تمام. الطاعة مشتركة بين الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما الخشية والتقوى ليست للرسول إنما لله. ولهذا قال الله فاتقوا الله وأطيعوا، ما قال فاتقوا الله واتقوني وأطيعوا الله وأطيعون. أما التقوى فأفرض الله بها فقال فاتقوا الله، وأما الطاعة فقال وأطيعوني. فالطاعة تكون لله وتكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون لأولي الأمر في طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والأمراء. أما التقوى أما الخشية فإنها تكون لله. ويخشى الله ويتقي، هذه لله. نعم.
وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فبين سبحانه أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله، ويقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فذكر الرضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتحليله وتحريمه ووعده ووعيده، فالحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله، والأموال المشتركة كمال الفيء والغنيمة والصدقات، عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله منها وهو مقدار حقه، لا يطلب زيادة على ذلك. ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، فإن الحسب هو الكافي، والله وحده وكاف عباده المؤمنين.
هذا خاص بالله، فالحسب خاص بالله، ولهذا التوكل يكون على الله ما يكون على رسول الله الذي هو اعتقاد القلب، هذا لله عز وجل اختص الله به. ولهذا ما يصلح أن تقول توكلت عليه ثم عليك، التوكل عبادة خاصة لله. ما يصلح أن تقول الله حسبي ورسول الله حسبي، بل الله حسبك وحسب النبي. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله حسبك وحسب المؤمنين. إذن الحسب يكون لله ولرسوله، ولا يكون لله فقط، يكون لله عز وجل ولا يكون لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين.
نعم،
هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بين في موضع آخر، والمراد أن الله كاف للرسول ولمن اتبعه، فكل من اتبع الرسول فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. ثم قال تعالى: سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ورسوله لكن وسطه بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون.
انتبهتم، هذه فائدة طيبة، سيؤتينا الله من فضله ورسوله. طيب، ما قال سيؤتينا الله ورسوله من فضلهما، إنما قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء صحيح أنه لله ولرسوله، لكن اعلم أن هذا من فضل الله، فجعل الفضل لله عز وجل، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، وإن كان الإتيان لله ورسوله، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله، يبقى الإتيان لله والرسول. وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال رحمه الله: فذكر الإيتاء لله ورسوله، لكن وسطه، يعني وسط الإيتاء بذكر الفضل، فإن الفضل لله وحده بقوله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. نعم.
ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة
لأنه ولم يقل من فضل الله ورسوله، إنما قال إيه سيد الله من فضله ورسوله، إذن فضل لله عز وجل وحده. ثم قال تعالى:
إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات.
نعم، إذن هذه الآية جعلت مشتركا بين الله ورسوله، وجعلت مختصا بالله عز وجل. أما المشترك فهو الإيتاء، وإن كان هذا الإيتاء من فضل الله، لهذا قال سيؤتينا الله من فضله ورسوله. طيب، وجعل المختص بالله الحسب، الرغبة، حسبنا الله، إنا إلى الله راغبون. نعم، يبقى يفرق إذن بين حق الله وحق المخلوق. نعم، فكيف تسأل بمخلوق دون ما دليل؟ لا، تسأل بالله. وكيف تسأل بمعظم دون معظم ولا دليل؟ نعم،
فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في هذه الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبيا أو ملكا أن يقسم به ولا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقي.
يعني هذا رد على ماذا؟ لو قلت نقسم بمخلوق بمعظم دون معظم، جاءك شيخ الإسلام بالآيات الدالة على أنه لا فرق في هذا الباب بين معظم ولا معظم، بين نبي وملك وصالح، فحق الله لا يكون إلا له، ومن حق الله وحده أن تحلف به وحده، فإن أردت أن تتوسل فبما شرع لك من العبادات، فتتوسل إلى الله بالإيمان، لا بالإقسام عليه بمخلوق ولا بالتوسل بمخلوق، إنما إن أقسمت فبه، وإن توسلت فبما شرع. هذا الخلاصة، هذه هي الخلاصة، فتكون عبدا لله عز وجل. فإن قلت لكن الله أقسم المخلوق، قلنا وإذا منعنا من ذلك فقل لا دليل معكم. ما منعنا أن يقسم الله بما شاء من خلقه؟ ما منعنا، لأن الله أقسم، لكن الذي منع أن تقسم أنت بهذا المخلوق، لأنه لا دليل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يتركون لك كل هذا ثم يأتون يقول لك والإمام أحمد في عنده رواية الإقسام بالنبي. حتى ولو كان الإمام أحمد عنده, حتى ولو كان, مع دليل. ولماذا أخذت بهذه الرواية هذه إن صحت يعني عنه, إن صحت, ولم تأخذ بالروايات الأخرى المشهورة عنه في المنع من ذلك التي توافق الدليل؟ الآن تأتي إلى رواية أحمد؟ كم هي المسائل التي تركت أنت فيها قول أحمد كله؟ فهؤلاء يتبعون المتشابه. ترك أبا حنيفة وترك مالكا وترك الشافعية وترك أحمد في الرواية المشهورة عندنا توافق هؤلاء, وأخذ رواية الله أعلم بها من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة, ولو أنها ثابتة فلا دليل فيها, إذ أننا نتبع بإطلاق المعصوم صلى الله عليه وسلم, ومن عداه فنأخذ من قوله ويرد. لكن هؤلاء الآن أتوا إلى رواية, ولهذا متى يعرف هؤلاء الروايات؟ إذا كان لهم هوى, حتى إنهم يخرجون عن الأئمة الأربعة كلهم إذا كان لهم هوى, ولا أدل على ذلك من إعلانهم, من إعلان الصوفية والأشاعرة أنهم في العقيدة ما تريدي أشعري, وفي الفقه يتبعون المذاهب الأربعة. والسؤال, لماذا في العقيدة لا تتبعون المذاهب الأربعة مع أنهم أجل من الأشعري والماتريدي؟ لماذا؟ لماذا جعلتم الأحكام للأربعة؟ تتبعون مذهب المذاهب والعقائد لغير الأربعة, أما يرضيكم عقائد هؤلاء الأربعة؟ ثم لما أردتم السلوك تركتم الأربعة وتركتم من أشعرية وماتريدي وعمدتم إلى الصوفية في العمل والسلوك, فجعلتم اتباعكم لأهوائكم لا لكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, فجعلتم في الفقه مرجعية, وجعلتم في العقيدة مرجعية, وجعلتم في السلوك والعمل مرجعية, والمرجعية في الدين كله واحدة وليست متعددة, فعلى ما تفصلون وتقسمون بلا دليل؟ نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقد تهدد سبحانه من دعا شيئا من دون الله وبين أنهم لا ملك لهم مع الله ولا شركاء في ملك وأنه ليس له عون ولا ظهير من المخلوقين.
إذن قد تقول هو يملك, لا نفى الله الملك, لا يملكون. قد تقول إنه شريك في الملك, نفى الله عز وجل أن يكون شريكا. قد تقول لكن عون وظهير, نفى الله أن يكون له من الخلق عون ولا ظهير. بقي أن تقول له شفاعة, نقول نفى الله الشفاعة إلا أن تكون بإذنه. إذن لا يملكون هؤلاء شيئا, لا على وجه الاستقلال ولا على وجه الشراك, ولا أنهم أعوان لله عز وجل, ولا أن لهم شفاعة مستقلة, فكيف تتوجه إليهم؟ إذن انقطعت العلاقة كلها. فالآن أنت تدعو حسينا لماذا؟ لأنه يملك؟ لا. لأنه شريك في الملك؟ لا. لأنه ظهير؟ لا. لأن له شفاعة مستقلة؟ لا. طيب لماذا إذن؟ تقول لا, لأنه سيد شباب أهل الجنة ولأنه كذا وكذا. طب بأبي بكر لماذا لا تدعو أبو بكر وعمر وهما أجل؟ لأن هذا ابن بنت رسول الله. كل هذا الكلام ما يصح ولو كان الخلق كلهم. فهل حسين نتكلم الباب هو الكلام عن فضائله، ولا باب هو صرف العبادة عبادة الله له؟ إن كان الكلام في الفضائل تعال ونحن ندرسك فضائل الحسين، وأما إن كان الكلام في صرف حق الله للحسين فنقول ولا جد الحسين ولا جميع الأنبياء ولا أحد من المخلوقات يصرف له شيء من حق الله. فإن كان المقام مقام فضائل تعال ندرسك الفضائل، فليس هناك أعلم الفضائل من أهل السنة والجماعة، فإنهم الذين صنفوا في الفضائل. أما إذا كان المقام مقام حق مختص بالله فلا ينبغي أن تسأل ولا أن تدعو إلا الله، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولو كان نبي ما يسأل لكان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأنت قريب. نعم.
فقطع تعلق القلوب بالمخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستعانة، ولم يبق إلا الشفاعة وهي حق، لكن قال الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.
الشفاعة حق لأن الله أعطاه لمن يشاء من عباده لكن بإذنه، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجل من يشفع فيحد لي حدا. فإذا كان هذا في النبي يحد له ولا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف بسائر المخلوقات؟ نعم.
وهكذا دلت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة يوم القيامة إذا أتى الناس آدم وأولي العزم.
يبقى إذن شفاعة بمن؟ بموجودين، ليس بأموات، ليس بغائبين، ومع ذلك هم موجودون لا يعطون هذه الشفاعة إلا بإذن الله. نعم.
إذا أتى الناس آدم وأولي العزم نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم فيردهم كل فيردهم.
هذا العلة لماذا ذكر في الحديث أولي العزم، لماذا ذكر في الحديث هؤلاء الأنبياء فقط؟ لأنهم أولي العزم أفضل الأنبياء، فالناس يأتون أفضل الأنبياء. نعم.
فيردهم كل واحد إلى الذي بعده إلى أن يأتوا المسيح فيقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأذهب.
أو عبد يعني هو عبد، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم.
فيأتوني فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقال لي أي محمد.
وهذه لم تكن قد فتحت له من قبل، ومنه أخذ العلماء بأن لما كان أعظم الثناء على الله بأسماء وصفاته إذن هناك أسماء يختص الله عز وجل بها ما يعلمها أحد البشر إلا إذا شاء. فهناك أسماء نتعبد الله بها الآن وهي التي وردت في الكتاب والسنة، وهناك ما قد يعلم بعد ذلك مما يفتحه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهناك ما يختص به فلا يخبر به أحدا، فلله الحكمة. فأسماء الله كثيرة وليست محصورة في 99، وعلى هذا اتفاق العلماء إلا ما كان بابن حزم وليس من مقرر مذهب السلف، هو الذي حصر الأسماء في 99. ثم جاء محمود رضواني المنحرف في هذا الباب ليجعل الحصر من وجه في 99 ومن وجه آخر جعل 99 مجموعتين، جعل 99 مفردة و 99 مضافة. فمن جهة هو يقول محصورة ومن جهة لا يحصرها في 99، لأنه إذا جمعت 99 مع 99 لم تعد 99، لكن جعل لها وجها مصر على أن تكون 99 لكن من جهتين. وهذا ما قاله أحد من المسلمين قط، لما قال ابن حزم بالحصر حصر في 99 ظاهر الحديث ان ليه 99 اسما هكذا يتأول ابن حزم هذا. طيب لما جيت انت يا رضواني تريد ان تجعل مجموعة اخرى مكونة من 99 لا تريد ان تخرج عن العدد فما دليلك وليس عندنا العدد الا في حديث واحد؟ قال نعم لكن انظر في الحديث فيه لفظة اخرى 100 الا واحدا. اذا عندنا عددان في الحديث 99 ان لا 99 اسما وعندنا عدد اخر 100 الا واحدا. هذا ليس من باب التأكيد هذا من باب التأسيس في عدد اخر. فنقول لا في الاولى يسلم لك لكن قلب واحد ليس من المقربين من ذهب السلف هو ابن حزم ولا الثانية تسلم لك لأنه ما سبقك إليها أحد البتة. وبهذا زعم الرضواني بأنه في هذا الباب مدبوع إذ هو الذي فهم هذا مضمون كلامه إيحاء كلامه لازم كلامه أن هذا الرجل تكلم في هذا الباب بالحق المحض وأن من خالف في هذا الباب فقد خرج عن سبيل المؤمنين. ونقول له من سبقك هو نفسه يقول لعل هذا الإعجاز أول مرة الذي استخرجه هذا الجهاز جهاز الحاسوب. وهذا يكفي في رده أنه لم يسبق. نعم.
فيقال لي أي محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال فيحد لي حد فأدخلهم الجنة. وذكر تمام الخبر. فبين المسيح أن محمدا هو الشفيع المشفع لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبين محمد عبد الله ورسوله أفضل الخلق وأوجه الشفعاء وأكرمهم على الله أنه يأتي فيسجد ويحمد لا يبدأ بالشفاعة حتى يؤذن له. فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وذكر أن ربه يحد له حدا فيدخلهم الجنة. وهذا كله يبين أن الأمر كله لله هو الذي يكرم الشفيع بالإذن له في الشفاعة. والشفيع لا يشفع إلا في من يأذن الله له ثم يحد للشفيع حدا فيدخلهم الجنة. فالأمر بمشيئته وقدرته واختياره.
وهذا معنى قول الله عز وجل قل لله شفاعة جميعا. لأننا كيف نجمع بين قول الله عز وجل قل لله شفاعة جميعا وبين شفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين؟ نقول لا تعارض. فالشفاعات كلها لله يعني أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فهو الذي يمنح الشفاعة وقد منحها للأنبياء على الوجه الذي أراد وللصالحين على الوجه الذي أراد وعلى الوجه الذي أذن به. ولهذا قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هو سواء كان هذا من ملك من نبي وكذا الذي يشفع دون رجوع إلى الله؟ لا أحد إلا أن يأذن الله. وبهذا بطلت شفاعة المشركين وهي الاستشفاع بمخلوق دون أن يأذن الله. فالاستشفاع بالموت الآن بزعم أنهم يقربون إلى الله زلفى شفاعة شركية. فلا يجوز أن تقول للميت اشفع لي عند الله هذه شفاعة شركية لأنه لا يملكها. نعم.
وأوجه الشفعاء وأفضلهم هو عبده الذي فضله على غيره واختاره واصطفاه بكمال عبوديته وطاعته وإنابته وموافقته لربه فيما يحبه ويرضاه. وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها، فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقي ولا يتوكل عليه، وإن كان أفضل المخلوقات.
فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقى ولا يتكى، لأن جميع المخلوقات بما فيها الأنبياء والملائكة مشتركون في هذه المسألة، عدم الإقسام وعدم التقوى وعدم التوكل وعدم صرف شيء من حق الله لهم، وإن تفاضلوا هم في الفضل وإن تفاضلوا في حقوق لهم بموجب ما جاء به الكتاب والسنة، أما أن تقسم بمخلوق فلا فرق بين مخلوق ومخلوق في النهي عن ذلك، أما أن تتوكل عليه فلا فرق بين مخلوق وغيره في عدم التوكل عليه، أما أن تتقي مخلوقا فلا فرق بين مخلوق ومخلوق في عدم تقوى، بل التقوى تكون لله، فبطل بذلك الإقسام بمخلوق على الله، أو بطل وكذلك بطل سؤال الله عز وجل بمخلوق، إذ المخلوقات كلها تشترك في ذلك. يبقى شيخ الإسلام رد عليه، إن قلتم جميع المخلوقات يبقى تقسموا على الله عز وجل بشياطين إنس وجن وكذا، إذا قلتم المخلوقات المعظمة يبقى تقسموا بالكعبة وكذا ليس بالنبي فقط، إذا قلتم بمعظم دون معظم قلنا لكم في هذا الباب لا يفرق بين معظم ولا معظم لأن الحق لله. نعم.
ولا يستحق ذلك أحد من الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم من المشايخ والصالحين. فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإلا لم يكن سائغا ولم يجز أن يسأل بشيء من ذلك، والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، وكما أن هذا فرق باطل فكذلك الآخر. ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها أم يجوز السؤال بها كذلك؟ فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز، فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم.
يعني كما قال من قال من العلماء بأنه يجوز، فهذا لا دليل معه. نعم.
قال وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال
يستفتحون على دين كفر، فكانت اليهود تقول للمشركين سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم، لم يكن يقسموا عليه بذاته أي بذات هذا النبي ولا يسألون به أي بالنبي، بل يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. هذا هو النقل،
هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون، والاستفتاح الاستنصار وهو طلب الفتح والنصر، فطلب النصر الفتح والنصر، فطلب الفتح والنصر به هو أن يبعث فيقاتلونهم معه، فبهذا ينصرون ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به نصروا، ولم يكن الأمر كذلك، بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه.
نعم، يبقى آمن به يبقى جاهد معه، لا أن النبي لما بعث أقسم على الله به فيأتي النصر، لا، النصر في اتباعه والإيمان به والجهاد معه، لا أن تقسم مع الله به. يبقى إذن معنى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون ويستفتحون ويطلبون النصر. بماذا النصر؟ بما إذا جاء هذا النبي آمنا به وقتلناكم معه. نعم.
وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به أو يسألون به فهو نقل شاذ مخالف للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له.
صحيح، أنهم كانوا يقسمون به، يسألون الله به فينصرون، لا، إنما كانوا يقولون اللهم ابعث هذا النبي الأمية لنتبعه ونقتل هؤلاء معه. نعم.
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة.
ولما بعث الله نبيه كفروا به، يهود كالمشركين كلهم كفار بالله رب العالمين، وإلا فهم كانوا يعلمون أن الله سبعث نبيا وكذا بما في كتبهم، قال تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فالنبي بشارة عيسى، النبي موجود في التوراة والإنجيل هو وأصحابه، ولهذا قال سبحانه الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم.
وقد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير، وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك.
نعم.
قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم.
نعم، إذا هذا كلام المفسرين. قال أبو العالية وغيره كان اليهود إذا استنصروا بمحمد على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم، وما كانوا يسألون بذاته ولا يقسمون على الله عز وجل به. فلما بعث
الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب.
نعم.
وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
نعم.
وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان.
يعني هم كانوا يعتقدون أو يظنون أن هذا النبي سيكون منهم، فلما جاء من غيرهم حسد العرب، ولهم كانوا يذكرونه من قبل سوف يبعث نبي ونقاتلكم معه ونفعل فيكم وكذا وكذا إلى آخره. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. نعم.
وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما وروى محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله وهداه ما كنا نسمع من رجال يهود وكنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم.
يعني إذن هم كانوا يقولون هذا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن إخبار يهود بهذا هيأ العرب لقبول أو لمجيء نبي، لأن اليهود عندهم هم العلماء، هؤلاء عندهم كتاب هم العلماء، أما العرب أميون ما عندهم كتاب، فلما جاء النبي من العرب حسد وحقد على العرب. لكن المهم أن ذلك ترك معلومات عند المشركين أن نبيا سوف يبعث في هذا الزمان. نعم.
فلما بعث الله محمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله، وعرفنا ما كانوا يتواعدوننا به فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به. ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم،
مصدق لما معهم أن هناك أن الله سوف يبعث نبيا، بل وجاء اسمه وبشرا برسول من بعد اسمه أحمد، ولهذا ما كانت العرب تسمي محمدا. ولما تقارب الزمن هذا أنه سيأتي نبي واسمه أحمد واسمه محمد وكذا، صار فيهم من يسمي محمدا، فوجد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء قليلة في العرب محمد رجاء أن يكون هو النبي. والعرب ما كان مشهور فيها اسم محمد، ثم صار فيها بعض هذا الاسم رجاء أن يكون كل واحد منهم هو النبي. نعم.
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين.
يستفتحون واستنصرون، نعم، ويقولون إن الله سيبعث نبيا وكذا نقاتلكم معه، نعم، يطلبون الفتح والنصرة به، نعم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. نعم.
ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا لم يذكر فيه السؤال به عن أحد من السلف، بل ذكروا الإخبار به أو سؤال الله أن يبعثه. فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك يكذبون. وروى عن معمر عن قتادة في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم وعرفوا كفروا به. وروى بإسناده عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سلمة يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشرك،
ولهذا كانوا يعرفون صفته، ولهذا عبد الله بن سلام لما أبصره عرف صفته وسأله أسئلة لا يعرفها إلا نبي، فلما أجابه بها أسلم. إذن عندهم علم، اليهود عندهم علم، ولهذا يضرب يا أخواني كل عالم فاجر يضرب له المثل باليهود، كما قال بعض السلف فمن كان فيه فجور من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه فجور من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فمن كان عنده علم فكتمه، من كان عنده علم فلبس به ففيه شبه من اليهود، ومن كان عنده عبادة وعبد الله بغير دليل ولا علم ففيه شبه من النصارى. فقوم علموا فكتموا ولم يعملوا بعلمهم، وقوم عبدوا على جهل، هذا من مشابهة اليهود والنصارى. وأما أهل الصراط المستقيم فهم الذين لما علموا عملوا بما علموا، ولم يحرفوا ولم يكتموا علما ولم يلبسوا فيه، بل ردوا المتشابهة إلى المحكم وقالوا بما قاله النبي والصحابة، فكانوا في فهمهم الكتاب والسنة مضبوطين بفهم السلف الصالح المعصوم وبترسم سبيل المؤمنين الذي قال الله عز وجل فيه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقال: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. ولهذا منة الله على العالم أن يقول في كتاب الله وفي سنة رسول الله بما قاله النبي والصحابة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي الجماعة سبيل المؤمنين. هذا من منة الله على العالم ألا تكلم بكلام إلا بإسناده. انظر إلى شيخ الإسلام الآن وتكلم في العلم، شيخ الإسلام تكلم في العلم بقال الله قال رسوله قال السلف، نحتاج إلى النقل فهو النقل المصدق، ونحتاج إلى البحث فهو البحث المدقق، وهذا هو العلم، إما نقل مصدق وإما بحث محقق. أما أن تعلم فتكتم أو تلبس فهذا سبيل من؟ الفجار من العلماء. وهؤلاء ما عرفت البشرية صنفا أقبح منهم. السلطان الظالم يتسلط على أبدان الناس فيضرب الظهر ويأخذ المال، ولهذا النبي قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. فماذا عسى أن يصنع السلطان؟ يضرب ظهرا ويأخذ مالا، كما فعل مع شيخ الإسلام، كما فعل مع الإمام أحمد، كما فعل مع الأئمة. وهذا أمر سهل ميسور على عباد الله، إذ الفتنة في ذلك ليست متعلقة بالقلب بل متعلقة بالبدن، لهذا يصبرون فإن البدن لله. أما فتنة العالم الفاجر ليست بضرب ظهر ولا أخذ مال ولا ذبح رقبة، وإنما فتنة العالم الفاجر فتنة دين، فتنة شبهة يحول قلبك فيميته بغير سكين ويذبحه بغير سكين، فترى أطرافا تتحرك ولكن هي موات، لأنه قد سلط عليه شبهة أبعدته عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الخلق أفسد من العالم الفاجر، هو على رأس أفسد الناس. لماذا؟ لأن أفسد شيء إبعاد الناس عن الدين. ولهذا كانت وظيفة إبليس الأولى ليس أنه يفسد على الناس طعامهم وشرابهم ومعاشهم، وإنما أن يجتالهم عن الصراط المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه فتنة الشيطان. نعم.
قال: فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام ابن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى:
سبحان الله، شوف الكتمان، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لا 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 لا، ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم. هذا غير معناه الأوصاف، لكن هذا غير. واليهود قوم بهت، وما قصة عبد الله بن سلام عنكم ببعيد. نعم.
فأنزل الله تعالى في ذلك: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسناده عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون: اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. شيخنا بارك الله فيكم، هذه الأحاديث في سبب النزول وفي التفسير وكذا، يعني أغلبها يعني تكون عن التابعين أو عن بعض الصحابة أو كذا، هل نرويها ونذكرها على المنابر؟
أي نعم، كما هي مذكورة. تفسير السلف موجود، لأن منهج المفسرين بخلاف منهج المحدثين في مثل هذه الأشياء. فنقول مثلا ابن أبي حاتم ذكر عن أبي العالية كذا، عن عطاء كذا، فما نقول: لا نتحدث إلا إذا كان الإسناد موجودا. فطريقة أهل العلم في التفسير لهم طريقة، ولهذا يستدلون بتفسير أبي العالية، بتفسير الضحاك، بتفسير ابن جريج، بتفسير كذا وكذا إلى آخره، مما وجد في كتب المفسرين. وليس باللازم كحديث الرسول أن تقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في سياقه، فيقع التساؤل في مثل هذا. وإن كان هذا ثابتا تناقله المفسرون، لكن طريقتهم هكذا. نعم.
وإن نسب شيخنا، وإن نسب بعضهم هذا إلى زمن النبوة،
كيف؟
مثلا من التابعين مثلا أو كأبي العالية،
يعني أبي العالية يقول: كانت اليهود تستنصر بمحمد. نعم. صلى الله عليه وسلم أو كذا. نعم، هذا مما تلقوه عن من قبلهم وكذا، وهذا كان موجودا فيه. نعم.
وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس،
لأن مثل هذا وارد عن الصحابة كذلك وغيره. فأبو العالية يقول هذا، ابن عباس يقول نفس التفسير، قال: يستظهرون يقول نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون. لأن التفسير إما نراجع إلى أثر ونقل، إما نراجع إلى أثر ونقل، فاتبعون إنما أخذوه بماذا؟ أخذوه عن الصحابة. فمجاهد يروي عن ابن عباس، وليس بلازم أن يقول قال ابن عباس، لأن مجاهدا عرض المصحف على ابن عباس. طيب، النوع الثاني من التفسير، تفسير يعتمد على اللغة، وهذا ليس باللازم أن يرفع إلى الصحابة وأن يكون فيه إسناد إلى الصحابة. فما ذكروه على وجه الرواية فهذا مما تلقوه عمن قبلهم، إما عن الصحابة أو عن تابعين عن صحابة، وما ذكروه على وجه المعنى مما تدل عليه لغة العرب فقد ذكروه، وهكذا. نعم.
قال: وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت يهود،
هزمت
يهود، فعاذت بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم،
إذن هذا الحديث فيه ماذا؟ نسألك بحق محمد. نعم.
فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه.
وهذا أدت الضرورة إلى إخراج في الحاشية قال: وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله، الذهبي تعقب فقال: لا ضرورة في ذلك أي لإخراجه، فعبد الملك متروك هالك، مع أن الحاكم ألمح إلى ذلك. أدت الضرورة إلى إخراجه، يعني يعلم أنه غير ثابت، فتعقبه الذهبي بقوله لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك. نعم.
وهذا الحديث قال وهذا مما أنكره عليه العلماء، فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب.
نعم.
وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حق
وانتبه إلى جرح شيخ الإسلام، فإنه المنقول عن أئمة الحديث، ولهذا الذهبي ماذا قال؟ فعبد الملك متروك هذا. طب شيخ الإسلام قال متروك بل كذاب. نعم.
وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه.
نعم.
قال شيخ الإسلام قلت وهذا الحديث من جملتها، وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم، ومما يبين ذلك أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزل باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر، ثم قريظة عام الخندق.
نعم.
فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب. ومما يبين ذلك
كذاب جاهل لما جاء يكذب ما أحسن أن يكذب لجهله، فقال نزل في يهود خيبر وغطفان وإنما نزلت باتفاق التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة أولا، وهم بني قينقاع وقريظة والنضير. نعم.
ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما توفر دواعي الصادقين على نقله.
نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به والإقسام به على الله تعالى لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لأنه أولا لم يثبت
والاستدلال فرع عن الثبوت، فإذا أردت أن تستدل بشيء فلا بد أن يكون ثابتا. نعم.
وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسردا.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور، ولفظ الآية إنما فيه
وإن كان هذا الكلام يحتاج إلى يعني شيء من الإيضاح، لأن الشيخ يقول لأنه ولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه. طيب ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. طيب نقول هنا الذي نقول فيه هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا؟ هو ما ثبت أنه من شرع النبي يعني السابق، أما ما يخترعه أتباعه وما يحدثه أتباعه فلا يدخل في القاعدة. تابعوا يا إخوان. وعليه فكلمة اليهود حتى لو ثبتت عنهم وهو قولهم اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي، هذا ما يدخل في قاعدة شرعهم شرع لنا أم لا. لماذا؟ لأن هذا لم يكن شرعا لهم، لم يرفعوه إلى شريعة نبيهم حتى نقول هذه الشريعة تكون لنا أم لا. فهذا برمته إنما هو من قوله وليس من شرعهم، إنما هذا من قوله. أما الذي هو من شرعهم وفي كتابهم الإخبار عن بعثة هذا النبي، وبالتالي لسنا في حاجة إلى أن نقول ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا. هذا لو ثبت عن نبيه، إنما هم لا يرغونه عن نبي، إنما هذا دعاء يدعون به، هذا لو ثبت يبقى عنهم فلا يدخل في هذه القاعدة. أدي واحد. ولهذا الشيخ قال فلما طلعك الأخبار عن سجود يوسف وأبويه، هذا صحيح أنه ثابت عن يوسف عليه السلام. هذا الذي نقول فيه، هذا الشرع أو الذي كان في شرعهم مباحا، هل هو عندنا مباح؟ هذا الذي يخضع لهذه القاعدة. طيب، وقال أيضا وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا لنتخذن عليهم مسجدا ونحن قد نهنا عن بين المسجد عقبه. هذا أيضا عندي لا يدخل في كلمة في قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا أم لا، لأن هذا هؤلاء لم يأتي دليل على أنه كان هذا شرع نبي، ولا أنهم في ذلك تبعوا نبيا حتى نقول شرعهم شرع لنا أم لا. إنما إخبار عن قوم قال الذين غلبوا على أمره مؤمنون مسلمون أو غير مسلمين، اختلف المفسرون في هذا تفسير ابن كثير سورة الكهف، هل هم مسلمون أصلا؟ هل هم غير مسلمين؟ إلى غير ذلك. ثم قولهم هذا كان بشريعة نبي، لم يكن هذا بشريعة نبي حتى نقول شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. يبقى انتبهوا يا أخواني لهذا التنبيه بارك الله فيكم، متى يصلح أن نقول هذه كانت شرعا لهم، فهل يشرع لنا أم لا؟ فهذه القاعدة شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس بشرع لنا، هذا في الثابت أنه كان شرعا لهم. أما إذا لم يثبت أنه شرع لهم يبقى على ما نقول في هذه القاعدة فلا الذين غلبوا على أمرهم شرع كان عندهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر المصانع، دليل على أنه لم يكن في شرع بناء المساجد على القبور، لم يكن في شرع. فالحقيقة كلام شيخ الإسلام هنا، وهو لأنه أولا لم يثبت وليس في أثبت ما يدل عليه، ولو ثبت لم يلزم يكون هذا شرعا لنا، فإن الله قد أخبر عن سجود إخوة يوسف. التمثيل بسجود إخوة يوسف في هذا فيه نظر عندي، لأن سجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف عليه السلام هذا صحيح ثابت أنه كان في شرعهم شرع يوسف. أما أن دعاءهم هذا كان شرعا، لا ليس بشرع، هذا من قولهم هم، لو ثبت يكون من قولهم وليس بشرع. إنما ما يضاف إلى النبي، نعم هذا الذي نقول فيه هل شرع من قبل شرع لنا أم لا. كذلك قال الذين غلبوا على أمره أيضا لم يكن شرعا حتى نقول هل هو شرع لنا أم لا. نعم اقرأ ما قرأ ابن كثير في هذه الآية
الحافظ ابن كثير
التي يستدعيها صاحب الخواطر لما قال دليل، ذكر دليل على جواز ابن المسيح العقور، فقال وبعدين الله قال في القرآن قال الذين غلبوا على المهم لنتخذن عليهم مسجدا، كأن نبينا أنبياء قال هذا وهو شرع لنا، كأن نبينا هو الذي قال ذلك، كأن نبينا هو الذي قال ذلك. ده لو قالها نبي لم تكن شرعا لنا ولا يجوز الاستدلال بها، فكيف وإسناد القول إلى الذين غلبوا عنهم؟ وهؤلاء غالبا أصحاب وجاهة، ودائما أصحاب الوجاهة من المطرفين هم من لا يقتدى بهم. لو كان يقتدى بهم ما أخذ كلامهم، فكيف والغالب في الذين غلبوا عن أمرهم أنهم لا يقتدى بهم. نعم قال ابن كثير،
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما إنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم.
تمام، أنهم المسلمون منهم والثاني
أهل الشرك
هم.
فالله أعلم، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
نعم.
يحذر ما فعلوا.
نعم.
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها.
نعم. إذن شيخ الإسلام ذكر ماذا؟ هات ابن جرير. إذن شيخ الإسلام ذكر أقصد الحافظ ابن كثير ذكر ماذا؟ ذكر قولين، منهم من قال مسلمون ومن قال بأنهم غير مسلمين، ثم قال والذي يظهر أن هذا أن هؤلاء أصحاب الكلمة دي فيه. طيب، وهل هم محمودون أم غير محمودون؟ يقول في نظر، ونقول بل لا نظر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انتبهوا يا أخوان هذه اللفتة المهمة، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن اتخاذهم كان محمودا أم اتخاذهم مذموم؟ الجواب اتخاذهم مذموم، وبالتالي لعنوا، أي من يتخذ من هؤلاء القبور المساجد على القبور فهم مذمومون ولعنهم، من أجل ذلك لعنوا، فكيف يحمدون على شيء يلعنون عليه؟ فقطعا سواء قلنا، وهذا أصل البحث، سواء قلنا بأن هؤلاء مسلمون أو غير مسلمين فإن الفعل مذموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه غير مشروع، لذا لعن، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في حديث أم سلمة أم حبيبة في الصحيح: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لما وصفت كنيسة، وصفت كنيسة، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا على أن هؤلاء مذمومون، فسواء قلنا بأن هؤلاء مسلمون أو قلنا بأن هؤلاء مشركون فليسوا محمودين، أي إن كانوا مسلمين فليسوا محمودين على هذا الفعل. إذن هذا القول غاية النسبة، قال الذين غلبوا على أمرهم أصحاب النفوذ، والغالب في أصحاب النفوذ أنهم لا يكونون على محل الاقتداء، ولو كانوا محل اقتداء فقد أتوا بما لم يثبت عندنا أنه شرع أصلا حتى ندخل فيه شرع من قبل شرع أم لا. طيب، ولو ثبت أنه شرع ولن يثبت، لأن النبي بيّن اللعن، لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إذن لن يكون هذا شرعا ثابتا عن نبي، ويستحق أهله أن يلعنوا وقد تبعوا هذا النبي. ولو ثبت أنه شرع، ولو ثبت أنه شرع فلن يكون شرعا لنا، لأن شرعنا جاء بخلافه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. إذن أصل البحث عندي هنا في كلمة شيخ الإسلام: ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، هذا إنما يقال فيما كان شرعا. فهل دعاء يهود هنا كان شرعا؟ لم يثبت. هل الذين غلبوا على من كان شرعا؟ لم يثبت. نعم. قال ابن جرير،
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: قوله قال الذين غلبوا على أمرهم، يقول جل ثناؤه: قال القوم الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. وقد اختلف في قائل هذه المقالة: أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟ وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى، وسنذكر إن شاء الله ما لم يمضي منه. وساق بسنده عن ابن عباس قال: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني عدوهم. وساق بسنده عن عبد
يعني أن هؤلاء القائلين ذلك هم الأعداء عدوهم.
وساق بسنده عن عبد الله ابن عبيد بن عمير قال: عم الله على الذين أعثرهم على أصحاب الكهف مكانهم فلم يهتدوا، فقال المشركون: نبني عليهم بنيانا فإنهم أبناء أبنائنا ونعبد الله فيها. وقال المسلمون: بل نحن أحق بهم، هم منا، نبني عليهم مسجدا نصلي فيه ونعبد الله فيه.
فقط، بس هذا الذي قال. نعم. إذن العلماء مختلفون، أكانوا مسلمين أم كانوا كفار؟ فكيف نستدل بهذا سبحان الله؟ طب ولو كانوا مسلمين ما فعلوا هذا أو ما قالوا هذا، مذمومون فيه أم محمودون؟ عندنا النص ثابت، لا أقول في شريعتنا بأن الإسلام نهى عن ذلك، لا، النص الثابت الذي أستدل به هو ماذا؟ هو أن النبي لعن اليهود والنصارى على هذا الفعل، مما يدل على أنه لم يكن فعل نبي من الأنبياء ولا شريعة نبي من الأنبياء، وإلا لما لعنوا، إذ كيف يلعن أتباع نبي على اتباع نبي؟ تبعتم يا إخوان؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمة الله عليه فيه كلامه فيه نظر، وهذا قاله بعض أهل العلم غير شيخ الإسلام، وكأن الأمر سهل جدا، يعني إيه في الرد الشبهة هذه، يقول هذه شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعنا، أثبت أولا أنه شرع من قبلنا، فإذا علمنا أنه لم يكن شرع من قبلنا استؤصلت الشبهة من شأفتها أصلا، ولا تصلح أن تكون شبهة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولفظ الآية،
هات شوف تفسير السعدي تفسير الشنقيطي، هات تفسير السعدي تفسير الشنقيطي في هذه الآية، تفسير العثيمين. نعم.
قال وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قادوا أن يتخذن عليهم مسردا، ونحن قد نهينا عن بناء المسارد على القبور، ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، والاستفتاح طلب الفتح وهو النصر. ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بصعاليق المهاجرين، أي يستنصر بهم أي بدعائهم، كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم.
يبقى المراد بالصعاليق هنا الضعفاء، ليس كما نستعمله نحن الآن في أسلوبنا، وإنما الضعفاء والفقراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. ولهذا البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب الجهاد، باب إذا استعان الإمام بالصالحين والضعفاء، أو كما قال رحمه الله هذا سلاح المفترض أن يكون في الجيوش، سلاح ماذا؟ سلاح الصالحين والضعفاء. الجيش يخرج ومعه عباد صالحون في جنب كده، لا يمسكون لا برشاش ولا بدبابة ولا بشيء، قوم يدعون الله فقط، كما يذكرون في فتح كابل لما استعصت عليهم فقال القائد أظن قتيبة قال التمسوا لي محمد بن واسع، فين محمد بن واسع؟ فجاءوه فإذا هو يدعو، فاستبشر جدا وقال لا يداه حين ترفعان أحب إلي من 100 سيف سليل ومن 100 ألف سيف سليل ومن 100,000 شاب طرير، أو كما قال رحمه الله هذا سلاح لابد أن يكون، وهو سلاح ماذا؟ سلاح الصالحين. والتوسل إلى الله بدعائهم، سلاح الصالحين والتوسل إلى الله بدعائه. باب إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين، وذكر هذا الحديث وحديث سعد هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم. يا الله يا إخوان، الله أكبر الله أكبر، هذا أعظم السلاح سبحان الله. نعم.
وهذا قد يكون بأن يطلبوا من الله أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية.
آتي يا محمد شوفوا هنا من تفسيره نعم. فلما ماشي خلاص.
فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجوز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيه عليه فيها عليه، فكيف وقد جاءت الآثار بذلك؟
نعم، لأن غاية ما في الآية استفتحوا ومعناه يستنصروا. نعم. وأما ما تقدم
ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرون فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب.
حقيقة يا إخواني، من أعظم ما يستفيده الإنسان من أهل العلم في مثل تصنيف هذه طول النفس في تقرير الحق. يعني انظر شيخ الإسلام كل هذا المبحث الطويل وإلى آخره للاستدلال والتدليل على ماذا؟ أنه لا يقسم على الله بشيء من مخلوقاته، لا بنبي ولا بغير نبي، ولا يسأل الله بنبي، ثم يحقق هنا ما نسب إلى يهود، مع أنه قد يقول قائل لا حجة لنا في هذا، لكن لما كان لا تعلق بالآية يستفتحون، ووجد من أول على غير الثابت عن اليهود، كان لابد من إيضاح ذلك، ويذكر الآثار ويذكر ويرجح بينها، وهذه رواية مطروق كذاب، وهذه رواية كذا وكذا، علم. لذا أستفيد أنا فائدة، ألا وهي أن هؤلاء صنفوا عبادة يتعبدون الله بهذا العلم، ومن أتى عبادة أتاها بركنها وشرطها وواجباتها ومستحباتها. اللي بيأتي بعبادة بيأتي بها على وجهها المشروع الذي يتضمن ما يتعلق بالشروط أو الأركان أو الواجبات أو المستحبات. هؤلاء يا إخواني ما كانوا يتاجرون بالعلم، وإنما كانوا يتعبدون به، ومن تعبد بالعلم حبره وعرف أهميته وعرف مهمته وعرف المسؤولية الملقاة عليه إذ علمه الله، فلا ينبغي أن يكتم شيئا الخلق، لأن الإنسان قد لا يستجيب من وجه فيستجيب من وجه آخر، قد لا يستجيب من وجه الثاني فيستجيب من وجه الثالث. كم من شبهة يا إخواني قرأنا ردها لأهل العلم مثلا، ورد والعالم قد يرد الشيء مثلا من خمسة أوجه مثلا، قد لا يقع في قلبك إلا الوجه الخامس. الوجه الأول يكون يعني ضعيف عندك، الوجه الثاني ما كذا، لكن قد يأتيك وجه من هذه الأوجه هو الذي يكون سببا في استقامتك، سواء يتعلق بالثبوت والإسناد أو يتعلق بالدلالة وكذا أو يتعلق إلى آخر ذلك. لهذا لا تمل من كثرة الوجوه، طالما أنها وجوه علمية فإن لكل وجه من هذه الأوجه فائدته التي قد يستقيم عليها البشر. نعم.
قال: وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، بل كانوا مغلوبين معهم وكانوا يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حيث بعث المسيح من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين؟
قبل ما ننتقل من هذه، انتبهتم لهذه الفائدة الماضية؟ فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يكذب الرواية التي تقول بأن اليهود انتصروا على من؟ على غطفان العرب، يعني هذه القبيلة من قبائل العربي، لما كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم وحق. فشيخ الإسلام يبطل أنهم انتصروا على العرب، بل كانوا مغلوبين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ولهذا كانوا لغلبة العرب عليهم كانوا يحالفون العرب، هذا يدخل في حلف هذا يدخل في حلف. ثم قال رحمه الله: ثم قال فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم، من حيث من وقت ما ضربت الذل عليه لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام، هم يدخلون مع غيرهم، إنما من حيث هم اليهود ما ينتصرون، إنما ينتصرون بإيه؟ بالدخول مع حلفاء. وإلى يومك هذا اليهود قوتهم ليست فيهم، فلو وضع المسلمون أيديهم كل واحد وضع يد على يهود لما احتجنا إلى دبابات وإلى أسلحة لانتصرنا عليه. ولكن قوة اليهود فين؟ في الحلفاء. من الذين أسكنوهم هذه المنطقة الآن؟ هم بقوتهم لا يسمون شيئا. اليهود دول حلوا في مدينة كبرى من بلدان المسلمين، إنما الحلفاء أسكنوه، الحلفاء ثبتوه، الحلفاء أعانوه، الحلفاء وهم ركزوا على المال وعلى النساء وعلى غير ذلك، فصاروا يمثلون قوة من جهة السياسة وكذا في البلدان، حتى أثروا يهود والجؤون إلى الماسونية وإلى الموساد وإلى الأشياء الخفية، حتى استأثروا هؤلاء الحلفاء. إذا اليهود بعد إذن الله طبعا كل هذا، إذا اليهود بمجردهم لا ينتصرون، خذها فائدة صباحية هذه حتى تعلم من أدرى الناس بفقه الواقع، إنهم العلماء الربانيون، لأنهم يبنون هذا الفقه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. اليهود من حيث هم لا ينتصرون، اليهود من حيث هم ضربت عليهم الذلة، لكن قوة يهود في الحلفاء. يا الله، قل شيخ الإسلام. فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلى بحبل الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون، لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم. ولهذا دائما أبدا اليهود مع حلفاء، دائما اليهود مع حلفاء حتى في آخر الزمان هم حلفاء الدجال. اليهود يعملون في الخفاء أعمالا ويسيطرون على العالم بأشياء، حتى إذا كانت المواجهة كانت القوة في الحلفاء تقفون معهم. وإلا فاليهود من حيث هم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فكيف كانوا ينتصرون على العرب؟ الشيخ الإسلام يبين أنهم ما كانوا ينتصرون على عرب ولا غير عرب، فيقول فإن اليهود لم يعرف أنهم غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم، وكانوا يحالفون العرب فيحالف كل فريق فريقا، كما كانت قريظة حلفاء الأوس وكانت النضير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون العرب فهذا لا يعرف بل المعروف خلافه، والله عز وجل قد أخبر بما دل على ذلك فقال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. هذه فوائد سبحان الله، سبحان الله، فوائد عظيمة. ومتى ضربت الذلة؟ يقول شيخ الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح فكذبوا. الدليل وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعم.
فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته،
موسوعة يا إخواني، يعني كتب العلماء موسوعات، يعني الكلام في التوسل الآن كم تأتيك من فوائد، كم تأتيك، يعني أنت ما تتكلم عن مسألة يمكن أن تجيب فيها بسطر واحد، ولو شاء العالم أن يجيب بسطر لأجاب، ولكن هو الدين وتلك هي المهمة، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس. وإن أنواع البيان متعددة، وكل ما يبين به الحق ويظهر فإنه بيان، فلا ينبغي الإنسان أن يقصر. لكن أين الهمم يا أخوان؟ يا أخواني هممنا الآن ما تكفي لأن تطالع ما قاله العلماء، لأن تنقل ما قاله العلماء، فكيف تدون أنت ما دونه العلماء؟ طيب معك تفسير؟
قال الشيخ السدي رحمه الله تعالى لنتخذن عليهم مسجدا، أي نعبد الله تعالى فيه ونتذكر به أحوالهم وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذم فاعليها، ولا يدل ذكرها هاهنا على عدم ذمها، ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمها، فإن السياق في شأن أهل الكهف والثناء عليهم، وأن هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسردا بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهم وحذرهم من الاطلاع عليهم، فوصلت الحال إلى ما ترى. وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها.
نعم، يعني ما ذكر سوى أنه ما فيها دليل. نعم. شنقتي جبت شنقتي. نعم العثيمين. هات أضواء البيان شوف الآية هذه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم هم أمراؤهم لنتخذن عليهم مسردا بدل من أن نبني بنيانا نحوطهم به ونسطرهم به ولا يكون لهم أثر أي لنجعلن عليهم مسردا نتخذه مصلى. والظاهر أنهم فعلوا لأن القائل
المسجد محل السجود محل العباد فكلمة مسجد يعني محلا للعبادة ولهذا هي أعم من مسألة الصلاة. فمن مثلا عبد الله عند صاحب قبر عند القبر عبد بتلاوة القرآن ولو لم يصلي فقد اتخذه مسجدا. بدعاء الله عند القبر رجاء البركة فقد اتخذه مسجدا. بالذبح عند القبر فقد اتخذه مسجدا. فكلمة اتخذه مسجدا أعم من السجود نفسه. نعم.
أي لنجعلن عليهم مسجدا.
ولهذا الشيخ الإسلام نبه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا مساجد وكذا يحذر ما صنعوا لفت النظر أيضا في إلى أن بناء إلى أن اتخاذ القبر مسجدا أعم من أن تبني عليه جدرا. فمن بنى عليه جدرا وكذا هذا قد اتخذه مسجدا ومن عبد الله عنده فقد اتخذه مسجدا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدا مع أنها ليس فيها بناء أي محلا للعبادة محلا للصلاة. فحيثما أدركت رجل من أمتي الصلاة فعنده مسجده. نعم.
والظاهر أنهم فعلوا لأن القائل هم الأمراء الذين لهم الغلبة. هذا الفعل اتخاذ المساجد على القبور من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سياق الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا.
يعني دايما تنبيه العلماء إيه؟ ولكن جاءت شريعتنا بكذا. نحن نريد التنبيه هل كانت هذه شريعة ثم جاءت شريعتنا بخلافها أم لا؟ فلم نثبت فلا يثبت أنها كانت شريعة أصلا حتى ندخلها في مسألة هل شريعة من قبلنا شريعة لنا ونختبر في هذا أم لا؟ لأنه لم يثبت أنه كان شريعة لم يثبت أنه كان شريعة. ولهذا كما قلنا أصل البحث هنا من شيخ الإسلام لما ذكر في الأثر وقال بأنه لم يثبت وعلى فرض ثبوته فإنه لم يكن شريعة لنا وكذا لأنه كان شرع لأن شرع من قبلنا لا يلزم أن يكون شرعا إيه أن يكون شرعا لنا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده من أن الكتاب والسنة دل على اتخاذ القبور مساجد يعني بالكتاب قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ويعني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين في غاية السقوط وقائله من أجهل خلق الله. أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول من هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا؟
جيد. نعم.
أهم ممن يقتدى به؟
تمام.
أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟
تمام.
وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله في هؤلاء القوم ما نصه وقد اختلف في قائل هذه المقالة أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار؟
تمام.
فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة.
تمام.
إذ لم يكن أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري.
تمام.
وعلى القول
كما
بأن
كما هو ضروري أي كما مع هو معلوم من الدين بالضرورة أنه لا يقتدى بالكفر. نعم.
وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين.
وكلمة مسجد كلمة مسجد يعني محل العبادة والطاعة، فكان يطلق عليها مساجد، ولهذا قال سبحانه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم.
وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من طمس الله بصيرته فقابل قولهم لنتخذن عليهم مسجدا بقوله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قبل انتقاله للرفيق الأعلى بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث
هذا نوع من الأحاديث، ألا وهو تحذير صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس من هذا الفعل. ثم جاء نوع آخر من الأحاديث أن النبي حذر من هذا وقت الاحتضار، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوجل به طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قبل أن يموت بخمس وفي حياته قبل ذلك قبل الخمس كان يحذر دائما، وهو الذي قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا إن أحذركم من ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأيناها بالحبشة قال: أولئك إذا مات فيهم رجل صالح. إذن هذه المسألة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، ثم أكد على ذلك قبل أن يموت بخمس، ثم أكد على ذلك وقت الاحتضار. فماذا تريد بعد ذلك؟ تترك كل هذا وتأتي تقول: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا. إنما هو حكاية قول، وحكاية القول حتى تكون شرعا لهم تحتاج إلى دليل، وحتى تكون شرعا لنا تحتاج إلى دليل. هذا الخلاصة يا إخوان، ليس في الآية إلا حكاية قول عن قوم لا يعرف تحديدهم بالضبط، وعلى تسليم أنهم مسلمون فليس كل ما يقوله المسلمون يقبل، بل لا بد أن يكون مما يرفعه المسلمون إلى نبيهم حتى يكون شرعا. فهل هذا القول كان شرع نبي؟ الأدلة تدل على أنه لم يكن شرع نبي، وهذا الذي أبحث عنه، هذا الذي أعتبره من أدق ما يكون في هذا، لأنه بهذا يمنعك أن تحوم حول الحمى، فلا الحمى ولا حول الحمى يمكن أن تأتيه، لأنه ليس شرعا لمن قبلنا، حيث إن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد. فكيف يلعن اليهود والنصارى على شيء أمر به الأنبياء؟ وبالتالي لم يثبت شرعا، إنما غاية ما فيه لو كانوا مسلمين حكاية قول، وحكايات القول حكاية القول لا تكون شرعا لهم إلا أن تكون قول نبي، فضلا أن تكون شرعا لنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد شدد أيما تشديد في هذا. نعم.
قال رحمه الله: يظهر لك أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المساجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما هو واضح.
يظهر لك
أن من اتبع هؤلاء القوم في اتخاذهم المساجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ملعون تبعا ولا أصالة يا أحمد؟ ملعون تبعا، لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور المساجد، لهذا قال تحذر المصارى، يعني أنت ملعون لنعنة الله اليهود والنصارى. والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى، فما لعن عليه اليهود والنصارى فإن من تشبه بهم دخل في اللعنة، نعم.
كما هو واضح ومن كان ملعونا على لسانه صلى الله عليه وسلم فهو ملعون في كتاب الله، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه لأن الله يقول وما أتاكم الرسول فخذوه، ثم ذكر قصة الواصلة
وحديث طيب.
الواصلة وحديثه مشهور في الصحيحين وغيرهما، وبه تعلم أن من اتخذ المسجد على القبور ملعون في كتاب الله جل وعلا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا دليل في آية لنتخذن عليهم مسجدا.
تمام فقط.
ثم رد على أن مسجد النبي كان فيه قبور،
قال
لم تأتي كاملة.
نعم تمام تمام نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
فإذا لم يكن،
فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته.
هذا هو التوسل الجائز، لأن التوسل بمأمور به، فطاعة الرسول واجبة، وبشفاعته يقصد أي بدعائه في حياته، وليس بعد موته يتوسلون بشفاعتي، إذ ليس للنبي شفاعة وهو في قبره، إنما الشفاعة التي جاء بها النص هي التي تكون يوم القيامة. فمن استشفع بالنبي في قبره بناء على أن الله أتاه الشفاعة، فنقول أتاه الشفاعة وأخبر أن له الشفاعة يوم القيامة وليس في البرزخ. ولهذا الاستشفاع به الآن وطلب الشفاعة منه الآن شفاعة شركية. نعم.
بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى وسؤالهم من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. قالت طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهما، فنهى الله عن ذلك وأخبر تعالى أن هؤلاء يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه، وأنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله عنهم. وقد قال تعالى: ما كان لبشر
يعني أن إذن عجز تام، لأن العجز يتناول ماذا؟ الكشف أو التحويل. فإذا كانوا لا يملكون لا كشفا ولا تحويلا فكيف تتجهون إليهم وتسألونهم من دون الله؟ نعم.
وقد قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا وأن يتخذ عيدا، وقال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، أخرجاه في الصحيحين. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في موطئه. وقال: لا تطروني
فإذا كان الله قد لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، فكيف بقبور الصالحين؟ نعم، وهؤلاء كانوا اتخذوا قبور الصالحين وقبور الأنبياء. نعم.
وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، متفق عليه.
أي لا تبالغوا في المدح حتى تخرجوا عن الحد الشرعي، فإن هؤلاء النصارى قد خرجوا عن الحد، فقال: هو ابن الله وثالث ثلاثة، وأما أنا، وكذلك عيسى عبد لله ورسوله. هذا إنما هو الوسطية في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فلا غلو فإنما هو عبد، ولا جفاء فإنما هو رسول، فرسول رد على الجفاء وعبد رد على الغلاة. نعم.
شيخنا عند الإنكار على بعض الصوفية في التجاوز في مدح النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
ومدح لا يصل يعني لحد الشرك لكن غلو في المدح، نقول لهم: قال النبي لا تطروني، يقول نعم. الإطراء في الحديث أن تقول هو ابن الله أو هو الله أو هو ثالث؟
لا لا تطولني كما أطرت اليهود النصارى ابن مريم. إنما الحديث قول إنما أنا عبد الله ورسوله. النبي ما قال تطولني كما أطرت النصارى بس ابن مريم وفقط. ثم علمنا ماذا نقول. هو قال تطولني كما أطرت النصارى ابن مريم جيد وفقط، حتى تقول هذا هو النهي الوحيد، مع أنه ما يقول هذا عاقل لكن من باب التسليم هم يريدون النص يعني. طيب نقول أكمله. ماذا قال النبي ليوضح لنا الذي نقوله فيه عبد الله ورسوله؟ وأنتم تقولون عبد الله ورسوله، أنتم تقولون بأنه خلق من نور وبأنه لولا محمد ما خلق الله الخلق وإلى غير ذلك. إذن أنتم تخالفون قول النبي في قوله فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، وأنتم لا تقولون عبد الله ورسوله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال له بعض الأعراب ما شاء الله.
نعم
وشاء.
هذا شوف هذا المثال، يعني إذا كان فقط حرف العطف الانتقال من الواو إلى ثم، الواو إلى ثم، فكيف قول القائل فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. يقولون إحنا ما نقول عبد ورسول هو ابن الله، يعني المحظور فقط في الغلو هو أن تقول هو الله أو ابن الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين النهي عن الغلو ويمثل بذلك كما أطرت النصارى ابن مريم، وليس فقط أن يكون الإطراء محصورا بما قاله النصارى في ابن مريم، بل المبالغة في المدح فوق الحد الشرعي سواء كانت بقول النصارى أو بقول غير النصارى. بل إن في هذه الأمة وقع الغلو أكثر مما وقع من النصارى، فإن النصارى قالوا بأن الله عز وجل حل في مخلوق واحد هو المسيح، وأما في هذه الأمة فخرج من يقول بأنه حل في سائر المخلوقات. وقالت له بعض الأعرابي
ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده.
نعم.
وقد قال الله تعالى له كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى كل
فإذا كذا نبي قد نفع عن نفسي هذا، لا يملك لنفسي استقلالا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف يملك لغيره؟ هو لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره؟ ولهذا قال النبي لأقرب الناس إليه اعملوا فلست مغن عنكم من الله شيئا. نعم نعم.
وقال
لحظة طيب هات الشيخ ابن باز عندك. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ فأجاب رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فقد اطلعت على ما نشر في العدد كذا مجلة كذا أن رابطة العلوم كذا تنوي إشادة مسجد على الكهف الذي اكتشف حديثا في قرية الرحيب، وهو الكهف الذي يقال إن أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه. انتهى. ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المجلة نفسها عن تنفيذ ما نوته من إشادة مسجد على الكهف المذكور، وما ذاك إلا لأن إشادة المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن من فعله لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين، والواقع شاهد بصحة ما جاء به الشريعة ودليل على أنها من عند الله عز وجل وبرهان ساطع وحجة قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وبلغه الأمة. وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتجميلها واتخاذ السدنة لها علم يقينا أنها من وسائل الشرك، وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادتها. ومما ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله الهدى نصر اتخذ كبور أنبياء مسارد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. قالت ولولا ذلك لأبرز قبره. ثم ذكر الأحاديث. قال والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، وحذروا من ذلك عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصحا للأمة وتحذيرا لها أن تقع فيما وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة. فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في كذا وعلى غيرها من المسلمين أن تأخذ بالسنة وتسير على نهج الأئمة وأن تحذر مما حذر الله منه ورسوله في ذلك، وفي ذلك صلاح العباد وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. قد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله في قصة أهل الكهف قال الذين غلبوا على أمرنا نتخذن عليهم مسجدا، والجواب عن ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة، وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم، وإنما على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه هذه الآية، الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها، قد نهى أمته عن اتخاذ المساجد على القبور وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله. ولو كان ذلك جائزا لما شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك حتى لعن من فعله، وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجل، وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق. ولو فرضنا أن اتخاذ المساجد على القبور جائز لمن قبلنا لم يجوز لنا التأسي بهم في ذلك، لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة، وقد نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور فلم تجوز لنا مخالفته، ووجب علينا اتباعه والتمسك بما جاء به وترك ما خالف ذلك من الشرائع القديمة والعادات المستحسنة عند من فعله، لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المسؤول أن يوفقنا والمسلمين جميعا للثبات على دينه والتمسك بشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال تعالى إن
يعني الحقيقة أنا أقول بأنه يعني كيف لا يلتفت إلى مسألة أنها ليست شرع من قبلنا، كيف لا ننفي أن تكون شرعا، لكن تجد الكلام أنه ماذا ولو كانت شرعا فإنه كذا ولو كانت شرعا لا لنفي. نعم أنا أقول السجود ليوسف عليه السلام كان في شريعتهم لأنه ثابت، فهل ثبت أن هذا كان شرعا؟ طب قد يقول قائل لكنهم يقولون العلماء يقولون لو كان شرعا لما كان، فيقول لا كان. نقول نفي هذا الاحتمال وارد في السنة. ما السنة يا اخوان؟ هل النبي قال صلى الله عليه وسلم فقط لا تبنوا مساجد على القبور؟ هل النبي قال فقط لا تتخذوا مساجد القبور؟ لا يا اخواني، النبي ماذا قال؟ قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مسجد يحذر ما صنعوا. إذا النهي تضمن ماذا؟ تضمن لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ولو كان هذا شريعة لما نعلوا، إذ كيف يلعنون على اتباع؟ هذا ملحظ مهم جدا، حتى لا نقول ولو كان هذا ثابتا لكان شريعة لهم وليس لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لأن النبي ما نهى نهيا مجردا، النبي ما نهى نهيا مجردا، النبي نهى عن التماثيل عندنا لا مجرد، ما قال قد كان عند في زمان سليمان ثم، لأن هذا كان في زمان سليمان التماثيل موجودة في كما في كتاب الله عز وجل. هذا أنا أقول هذا ملحظ مهم جدا، لكن سبحان الله يعني فيما قرأنا إلى الآن سواء في كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ العثيمين، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشنقيطي، كلام العلماء، كل يفترض يقول فإذا فلو كان هذا لو ثبت أنه يعني كان شرعا لهم فليس بشرع لنا لأن الشرع نهى عن ذلك. هذا فيه الكلام كلام جيد، هذا لو ثبت أنه كان شرعا. أنا أتكلم في نقطة واحدة هي أن الدليل عندنا من السنة ينفي أن يكون شرعا، ولذا فلسنا في حاجة إلى إرادة هذا الاحتمال، لسنا في حاجة إلى إرادته، بل نؤكد بدلا من الاحتمال هذا نؤكد أن هذه شريعة من قبلنا، فشريعة من قبلنا النهي عن بناء المساجد على القبور، شريعة من قبلنا إنما النهي عن بناء المساجد على القبور. لماذا؟ لأن هؤلاء لعنوا على اتخاذهم لها، ولو كانت شريعة لما لعنوا، ولهذا النبي قال أولئك إذا مات في مرج صالح أو العبد الصالح بنوا على القبر مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى حديث النبي لم تنسخ، حديث النبي لم تنسخ، أحاديث النبي تؤكد أن هذا أمر منهي عنه في شريعته وفي شريعتنا. انتبهتوا اخواني للملحظة اللي انا اتكلم فيه؟ انه ما نسخ شريعتنا في السجود، نسخت شريعتنا في التراثيم، نسخت، مع انني قلت لكم من قبل ونحن في دروس التفسير قلت لكم لم يثبت ان التماثيل التي كان يصنعها سليمان عليه السلام لما كانت على صور واضحة، انما هي صورة في الجملة لكن ليست واضحة المعالم، وقد جئنا من كلام العرب في معنى التمثال وكذا ما يكره هذا، وهذا ذكره بعض المفسرين، وهذا أيضا إن شاء الله ابحثوا فيها، ابحثوا في هذه المسألة والنص على هذا الذي أقوله أنا الآن. إن شريعة النبي في النهي عن بناء المساجد على القبور ليست ناسخة لما كان من قبل، بل هذه لم تكن شريعة قط، ولهذا فإن إرادة على وجه الاحتمال قد يضعف الحج، وإنما استئصالها من شأفتها يؤكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جميع الأحاديث فيها التأكيد على لعن اليهود والنصارى بسبب أنه اتبعوا أنبياءهم ثم نسخ عندنا، لا، وإلا لما كان لذكر اليهود والنصارى هو معنى. إنما النبي قبل أن ينهى يبين سبب لعن اليهود والنصارى، ما هو؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فإن كان شرعا فكيف يلعنون، وإن لم يكن شرعا فاعلموا أن هذا مؤكد عندنا أيضا، وأن من فعل ما فعلت يهود والنصارى استحق اللعنة. هذا معنى دقيق دقيق دقيق، وما يخالف فيه العلماء، لأن أقول هذا ليس خلاف ما قاله يعني العلماء، وإنما هو زيادة بيان وتأكيد، يعني العلماء ما يقولوا ما أحد يخالف المعنى الذي نذكره الآن، لكن هذا كما قلت لكم وجه أقوى وأعلى. لم يثبت أن بناء المساجد على القبور كان شريعة عند أحد من الأنبياء، حتى نقول جاءت شريعتنا بخلاف فليس شرعا لنا لأن شرعنا جاء بخلاف، لا، لم يكن أصلا شرعا، وهذا يؤكد على خطورة بناء المساجد على القبور. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهذا تحقيق التوحيد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأعلاهم منزلة عند الله. وقد روى الطبراني في معجمه الكبير أن منافقا كان يؤذي المؤمنين فقال أبو بكر قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وفي صحيح مسلم في آخره أنه قال قبل أن يموت بخمس إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي صحيح مسلم أيضا وغيره أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه وله طرق متعددة عند عن غيرهما أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسئل مالك عن رجل نظر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك إن كان أراد القبر فلا يأته وإن أراد المسجد فليأته. ثم ذكر الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه. ولو حلف حالف بحق المخلوقين لم ينعقد يمينه، ولا فرق في ذلك بين الأنبياء والملائكة وغيرهم، ولله تبارك وتعالى حق لا يشركه فيه أحد، لا الأنبياء ولا غيرهم، وللأنبياء حق وللمؤمنين حق ولبعضهم على بعض حق.
نعم.
فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به كما تقدم في حديث معاذ. ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا إليه ولا يجعلوا لله ندا لا في محبته ولا خشيته ولا دعائه ولا الاستغاثة به، كما في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو ندا من دون الله دخل النار.
نعم.
وسئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقيل له ما شاء الله وشئته، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك
كل به. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سد للباب حتى لا يفضي إلى الغلو. نعم.
وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون فإياي فاعبدون. وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى في فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولهذا لما كان المشركون يخوفون إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد أهدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما على الله توكلت أفلا تتذكرون.
نعم.
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الشرك. قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم.
وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل الخشية والتقوى لله وحده، فلا يخشى إلا الله ولا يتقى إلا الله. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل سبحانه الإيتاء لله والرسول في أول الكلام وآخره كقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع جعله الفضل لله وحده والرغبة إلى الله وحده وهو تعالى وحده حسبهم لا شريك له في ذلك. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول حسبنا الله ونعم الوكيل قال قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، كما بسط ذلك بالأدلة. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم الوسائط بيننا وبين الله في أمره ونهيه ووعده ووعيده. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فعلينا أن نحب الله ورسوله، ونطيع الله ورسوله، ونرضي الله ورسوله. قال تعالى: والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: ما يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه ورد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول وتعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلة لله وحده، فإن ذلك من العبادة لله، والعبادة هي لله وحده. فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله.
كل هذا للتفريق بين حق الرسول وبين حق الله، فضلا عن حق المخلوقين الآخرين من الصالحين. نعم.
ولا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، لكون هذه المساجد بناها أنبياء الله بإذن الله. ولا ينظر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله.
نعم.
وأما ما خلقه الله سبحانه من الحيوانات والنبات والمطر والسحاب وسائر المخلوقات، فلم يجعل غيره من العباد واسطة في ذلك الخلق، كما جعل الرسل واسطة في التبليغ، بل يخلق ما يشاء.
الوسائط هم الرسل فقط، وليس غير الرسل، الرسل فقط. نعم. فإن قال قائل العلماء، نقول يدخل في الرسل أنهم أتباع للرسل، ولا يكون العالم دالا على طريق الله إلا إذا كان متبعا لرسول الله. ولهذا قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم، ليدل هذا على أن طاعتهم ليست مستقلة وإنما بالتبع. نعم.
فلم يجعل غيره من العباد واسطا في ذلك الخلق، كما جعل الرسول واسطا في التبليغ، بل يخلق ما يشاء بما يشاء من الأسباب. وليس في المخلوقات شيء يستقل بإبداع شيء، بل لا بد للسبب من أسباب أخرى تعاونه، ولا بد من دفع المعارض عنه، وذلك لا يقدر عليه إلا الله وحده. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، بخلاف الرسالة، فإن الرسول وحده كان واسطا في تبليغ رسالته إلى عباده. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول.
الله أكبر، الله أكبر. إذن كان الرسول مبلغا وليس هاديا، أي هداية التوفيق، وإنما كانت هدايته هداية الدلالة. يا الله، شوف يا أخوان، فإن الرسول وحده كان واسطة في تبليغ رسالة العباد. وأما جعل الهدى في قلوب العباد فهو إلى الله تعالى لا إلى الرسول. هذا من خصوصيات الله عز وجل، مما اختص الله به. الرسول ما يملك هداية لأحد، إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
كما قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
نعم.
وكذلك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واستغفارهم وشفاعتهم هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى
المحيط. دعاء الأنبياء واستغفارهم وشفاعتهم، لا أن تدعوهم أنت من دون الله، ولا أن تستغفرهم. نعم.
هو سبب ينفع إذا جعل الله تعالى المحل قابل له.
نعم، يعني قد يدعو لك النبي ولا يستجاب لأن المحل غير قابل. نعم.
وإلا فلو استغفر النبي للكفار والمنافقين لم يغفر لهم.
صحيح.
قال الله تعالى: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم.
والدليل واستأذنت رب أن استغفر لأمي فلم يأذن لي. وقال تعالى: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة. نعم.
سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم.
نعم.
وأما الرسل فقد تبين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عز وجل في أمره ونهيه ووعده ووعيده وخبره، فعلينا أن نصدقهم في كل ما أخبروا به، ونطيعهم فيما أوجبوا وأمروا، وعلينا أن نصدق بجميع أنبياء الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، ومن سب واحدا منهم كان كافرا مرتدا مباح الدم.
نعم، أي واحد من سب نوحا كفر بمحمد، من سب موسى كفر بمحمد. نعم.
وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من
طيب
التوحيد،
نقف هنا. وإذا تكلم، وإذا تكلم، مبحث عظيم. طيب، هذه هدية بقى فيما ذكرنا لكم في قول الله عز وجل اتخذنا عليه مسجدا، اللي هو الاستدلال أو الكلام بأنه لو كان شرعا شرع من قبلنا فإنه لن يكون شرعا لنا، لأن شرع عنا نسخ ذلك. انتبهوا مبارك الله، هذا كلام يدل على ما ذكرته لكم أنه أصلا لم يكن شرعا، وينبغي أن يكون الرد من أول هذه المسألة أنه لم يكن شرعا، لأن الله عز وجل النبي قد لعن اليهود والنصارى، فكيف يلعن اليهود والنصارى على كون ذلك شرعا. الحافظ ابن رجب في فتح الباري شرح صحيح البخاري يقول في تحت حديث لعن الله اليهود اتخذوا القبور مساجد، قال وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى، يعني إذا لم يكن إيه شريعة. قال الشيخ علي بن عروة في مختصر الكوكب تبعا للحافظ ابن كثير في تفسيره، حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين، أحدهما أنهم مسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم، والظاهر بيحكى ابن كثير. ثم قال إذا عرفت هذا فلا يصح الاحتجاج بالآية على وجه من الوجوه. وقال العلامة المحقق الألوسي في روح المعاني، انتبه بقى، انتبه بارك الله فيك لكلام الألوسي، واستدل بالآية على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك، وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد. ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة، أنا أنقل بواسطة، وأتبع بكلام الهيثمي في الزواجر مقرا له عليه، ثم نقل عنه في كتاب شرح المنهاج ما نصه، وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض الملوك، وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة، فيتعين الرفع للإمام آخذا من كلام ابن الرفعة في الصلح. انتهى. ثم قال الألوسي لا يقال، انتبهوا بقى، انتبهوا، الألوسي يقول لا يقال إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد استدل بها، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها الحديث ثم تلا وأقم الصلاة لذكري، وهو مقول لموسى عليه السلام، وسياق الاستدلال، واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية وكتبنا عليهم، والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الوردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك، لأننا نقول مذهبنا في شرع من قبلنا، وإن كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقا، بل إن قص الله علينا بلا إنكار فإنكار رسوله صلى الله عليه وسلم كإنكاره عز وجل، وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور على أن كون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة؟ انتبهوا، وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفا احتجاج الأئمة بها، وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك، وليست خارجا مخرج المدح لهم والحض على التأسي بهم. فمتى لم يثبت أن فيهم معصوما لا يدل على فعلهم من عزمهم على مشروعية ما كانوا بصدده، ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة. وعلى هذا لقائل أن يقول إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض لأصحابه، فلم يقبل الأمراء منهم وغاضهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد، لنتخذن عليه مسجدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أتيت لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم، فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم معنا به. يبقى ده قول ما قول الصالحين الذين يعلمون أن هذا ليس مشروع ابناء على المسجد. قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليه مسجدا بل سنتخذ عليه مسجدا. انتبه اللفتة الجميلة هنا، اللفتة الجميلة هنا ليست الوقفة مع قال الذين غلبوا على أمرهم، اللفتة الجميلة مع ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلمهم، سدوا عليهم سدوا عليكم ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعلى هذا لقائل أن يقول إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور، فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف التعرض لأصحابه، فلم يقبل الأمراء منهم وغاضهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. وإن أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على تراضي اتخاذ المساجد على القبور من هي عنها الملعون فاعله، وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريبا من كهفهم. وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي ووهب، ومثل هذا الاتخاذ ليس محظورا إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف الذي هم فيه كنسبة النبوي إلى المرقد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى على من فيه وسلم، فتقول قبر النبي ويكون قوله أو مسجد النبي، أن تقول مسجد النبي على اعتبار أن النبي دفن في حجرة عائشة مثلا، ويكون قوله لن تخذن عليهم على هذه الشكلة قول الطائفة ابنوا عليهم. وإن شئت قلت إن ذلك الاتخاذ كان على كهف فوق الجبل الذي هم فيه، وفي خبر مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجدا، وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى. وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم، وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل. وبالجملة فلا لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نتقد به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولا على الاستدلال بهذه الآية، فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية. ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من أشرفها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك، محتجا بهذه الآية الكريمة وبما جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيدا وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيس لبعض على بعض، وكل ذلك محادة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وابتداع دين لم يأذن به الله. ويكفيك في معرفة الحق تتبع ما صنع أصحاب رسول الله في قبره عليه الصلاة والسلام، هو أفضل قبر على وجه الأرض، والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه، فتتبع ذلك وتأمل ما هنا وهنالك، والله سبحانه يتولاه ذاك وقد استدل بالآية المذكورة على الجواز المزعوم بل على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين، لكن من وجه آخر مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده، فقال ما نصه والدليل على هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا وعدم رده عليهم. وهذا الاستدلال باطل من وجهين: الأول أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرار لهم إلا إذا ثبت أنهم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم، وليس في الآية ما يشير أدنى إشارة إلى أنهم كانوا كذلك، بل يحتمل أنهم لم يكونوا كذلك، وهذا والأقرب أنهم كانوا كفارا أو فجارا كما نقل عن ابن رجب وابن كثير وغيرهما، وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقرارا بل إنكارا، لأن حكاية القول عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم، فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا كما لا يخفى. ويؤيده الوجه الثاني أن الاستدلال المذكور إنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء ابن الماضين والمعاصرين الذين يكتفون بالقرآن فقط دينا ولا يقيمون للسنة وزنا. فكيف يقول إلى أن قال فكيف يقول إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فأي رد أوضح وأبين من هذا؟ وما مثل من يستدل بهذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل والأصنام بقوله تعالى في الجن الذين كانوا مذللين سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب إلى آخر ذلك. وبهذا ينتهي الكلام عن الشبهة الأولى وهي الاستدلال بالبيت الكافي والجواب عنها. إذا نص الآلوسي على ماذا؟ على أن هذا لم يكن شريعة لهم، ولم يكن هذا من قول الصالحين الذين اتبعوا نبيهم في ذلك. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن هؤلاء لأنهم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نعم.